جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصحح ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عبيد. I don't know. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. وعن المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصحح أبو زرعة الرازي وصحح حاتم وابن حبان. وعن أبي أمامة ابن سهل رضي الله عنه قال فتبع عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله ورسوله مولى من لا مولى له والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة هو أبي داود وحسنه الترمذي وصححه ابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
Thank you.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي. وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أخذ الوالد أو الولد فهو لعقبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه المديني وابن عبد البر ابن المديني وابن عبد البر.
Allah'a emanet olun.
ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان.
Yeah.
وعن أبي قلابة عن أنس رضي وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقربكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعل بالإرسال. باب الوصايا.
Thank you.
باب الوصايا. فضيلة الشيخ، إذا أسلم الوارث في مرض مورثه المسلم المخوف فهل يستحق الإرث، حيث أنه يحتمل إنما أسلم لكي يرث من مورثه المسلم؟ فضيلة الشيخ، يرجى بيان صورة وجود أكثر من جدتين متساويتين في القربى.
فدل هذا الحديث على مشروعية الوصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر كعبا عليها ولم يبالغ في كونه موصي، فدل على مشروعية الوصية للمال. ثانيا، الحديث دليل على أن الوصية تكون بالثلث، فأنها لا تجوز بأكثر من الثلث، فإن أعلى حد للوصية هو الثلث. ثالثا، الحديث دليل على أن الوصية بأقل من الثلث أفضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، فدل على أن الوصية بأقل من الثلث يكون أفضل، وأن الوصية بالثلث أمر جائز، لكن الوصية بأقل منه أفضل. ولذلك أوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخروج، وأوصى غيره بأقل من ذلك، فدل على أن الوصية بأقل من الثلث أفضل. المسألة الخامسة، في الحديث دليل على أن الإنسان يؤجر على ما يورث عنه من الزوج. الإنسان يؤجر على ما يورث عنه من الزوج. قوله صلى الله عليه وسلم: إنك انتظر ورثتك أغنياء. الإنسان إذا ترك مالا وورثه أقاربه فأغنوا به صاروا أغنياء، دل على أنه يذكر على ذلك. خير من أن تدعهم عالة لتصرفون الناس. هذا فيه دليل على طلب الرزق وأن الإنسان يطلب الرزق الحلال من أجل أن ينتفع به في حياته وينفع به بعد موته.
وعن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افترتت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
هذا حديث عائشة رضي الله عنها رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي افترتت نفسها. الرجل هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، وسعد بن عبادة سيد الخجرة من الأنصار. قال: إن أمي افترتت نفسها، يعني لا تفجع اللي كتبتها، أي لا تفجع. قالوا: أظن ما لو تكلمت تتصدق، يعني أنها كانت حريصة على الطلب ولكنها لم تتمكن بسبب المفاجأة المرسلة. وهذا يدل على ما تؤكد ما دل عليه الحديث السابق: ما حق من يزيد ليلتين إلا وسيجده عنده. فهذه المرأة عاجلة الموت فلم تتمكن من الطلب. فمن جدي ابنها بها رضي الله عنه، وكان شديد الجدي أمه، قال: ألها أدنى إن تصدقت عنها؟ ألم تنكري على نفعها وجدي بها؟ قال: نعم. فهذا فيه دليل على أن الميت تنتفع بالصدقة عنه، وهذا لا خلاف فيه، أن الميت ينتفع بالصدقة من مال قريب أو من مال المسلم. من تصدق عن الميت سواء كان من أقاربه أو من غيرهم فإن ذلك ينفعه إذا تفضله الله عز وجل. كذلك ينفع الميت الدعاء له والاستغفار له. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية وهي الوقت، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ينفع الميت أيضا الدعاء، ينفعه الدعاء، دعاء أقاربه له أو دعاء المسلمين: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الدعاء من الله ينفعهم بإذن الله، والاستغفار لهم. الله جل وعلا لم يمنع الاستغفار من هذه الأموات إلا إذا كانوا مشركين، أما المسلمون فيستغفر لهم ويدعى لهم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشرك، المشرك هو الذي لم يستغفر له، أما المسلم فإنهم استغفروا له من أقاربه ومن غيره. كذلك الحج والعمرة عن الميت كل ذلك ينفعه، وردت به الأدلة. الميت ينتفع من عمل غيره بهذه الأمور: بالدعاء، بالصدقة، بالحج، بالعمرة. وأما قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهذا معناه أن الإنسان لا يصل إليه إلا لا ينفعه عند الله إلا عمله، لا ينفعه عند الله إلا عمله، وأن أعمال الناس لا تنفعه. ألا يتكل الإنسان على أن أباه أو جده أو أحد أقاربه كان صالحا وأنه مؤنث كما يعتقد البعض، أو أن قرابته خالقون كما يعتقد البعض الجهال، يعتمدون على أقاربهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه وعمته: لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. الإنسان لا يعتمد على عمل غيره، ويظن انه اذا كان اقاربه او اباؤه او اجداده العلماء او الصالحون، او انه قرابه النبي صلى الله عليه وسلم، او انه من اهل البيت، ان ذلك يكفيه وينفعه. هذا غلط. ولكن اذا تبرع احد من الاحياء، اذا تبرع احد من الاحياء للميت بشيء من العمل الصالح نفعه ذلك، لأن هذا حق له، حق له تضرع به لغيره، هذا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. أما قوله تعالى: وليس للإنسان إلا ما سعى، هذا معناه إذا لم يتضرع له أحد فإنه لا ينفعه أعمال الناس وصلاح الناس، ما ينفعه. أما إذا فيقول هذا الحديث وأنزاله مرققا للآية الكريمة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أن الإنسان إذا أراد نفع فيه الميت بعمل صالح من دعاء أو صدقة أو حج أو عمرة، أن ذلك ينفعه فيكتفي. تكون هذه الأدلة مرققة لعموم الآية الكريمة. الأصل أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره إلا ما دل الدليل عليه، كما في هذا الحديث وأمثاله، على أنه كما ذكرنا الإنسان لا يعتمد على صلاح غيره وعلى عمل غيره، ويظن أن هذا يكفيه أو أنه ينفعه عند الله سبحانه وتعالى.
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه
كما يبني الحديث على رعية الزر للوالدين، وأنه لا ينقطع دمه، زر الوالدين لا ينقطع دمه، فيستغفر لهما، وإذا كان عليهما ديون أو حقوق لله يسجلها أو حقوق لله عز وجل، كان يكون عليهما ديون، يكون عليهما ديون أو زكوات أو حقوق لله، فإنه يؤديها عنه، أو حقوق لله من الديون وغير الودائع وغير ذلك يؤديها، هذا من ذلك. كذلك إذا كان للوالد أو الوالد أحد الوالدين وصية بر ينفذها ويحافظ عليها، هذا من البر، من البر للوالدين، تصرف عنهما والدعاء لهما، هذا من البر الباقي بعد وفاة الوالدين.
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وطواه ابن خزيمة وابن جارود، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن.
هذا الحديث لا بأس فيه، لا بأس فيه، حديث قوي، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوالد، صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني بالمواريث، فأعطى الوالدين حقهما، وأعطى الأولاد، حقوقهم وأعطى الزوجين حقوقهم وأعطى الإخوة والأخوات والعصبة حقوقهم كما شرعه الله من الموارد. فلا وصية لوالد عين للإنسان الموصي لأحد ورثته بشيء زائد على مسؤوله ذلك إلا في ذلك من المخافاة وعدم رضا بحكمة الله سبحانه وتعالى. فهذا يكون ناسخا لقوله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذا كان أول الأمر. فلما نزلت آيات المواعيد نسخت هذه الآية: فلا وصية أيوان، لأن الله أعطى الوارث حقه يجب الاكتفاء بما أعطى الله سبحانه وتعالى. فإذا ضمنت هذا الحديث إلى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لأن الوصية لا تجوز بأكثر من الثلث، عرفت أن الوصية بشرط صحتها شرطان: الشرط الأول أن تكون بالثلث فقط، الشرط الثاني أن لا تكون لواحد. الشرط الثاني أن لا تكون الوصية لوارث. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إلا أن يشاء الورثة. إذا رضي الورثة بعد الموت، إذا أوصى الإنسان إليه لوارث من ورثته ومات، فالوصية لا تنفذ إلا إذا رضي الورثة وأرضوه بعد الموت، فإنها تنفذ. أما إذا عارضوا فإنها تكون وصية راضية لا تنفذ. فدل على أن تحريم الوصية للوالد دل على أن العلة في ذلك المحافظة على حقوق الورثة وعدم المخافاة مع بعضهم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا والله أعلم.
نعم، هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاته. هذا يؤكد ما سبق من مشروعية الوصية وأنها تفضل من الله سبحانه وتعالى. تصدق عليكم يعني تفضل عليكم فشرع لكم الوصية، وأنها تكون بالثلث فأقل، تكون بالثلث فأقل. فالحديث وإن كان فيه مقال في طرقه، لكن يقول الحافظ رحمه الله إنه يتقوى بعضها ببعض، ويعتبر دائما الأحاديث السابقة التي فيها مشروعية الوصية وأنها تكون بالثلث فيعتبر فيها حديث، خصوصا حديث سعد قال له الثلث والثلث كبير، فهذا يؤيد قوله بثلث أموالي. نعم.
باب الوديعة.
الوديعة هي المال الذي يكون عند الإنسان ليحفظه لغيره. الوديعة هي المال الذي يكون عند الإنسان ليحفظه لغيره من غير أجرة، هذه هي الوديعة. معقول بكل من الودع وهو الترك، فمن ترك مالا عند أحد ليحفظه له فقد أودعه عنده. أما إذا تركه عنده ليحفظه بالأجرة هذا ليس وديعة، هذه أجرة، هذه إجارة، هذه هذه التجارة. وقبول الوديعة هو من التعاون على البر والتقوى. قبول الوديعة ومن تقبل الأخاك ودع شيء تحفظه له، هذا إذا كنت تثق من نفسك المحافظة عليها فإن هذا يستحق، لأنه هي التعاون على البر والتقوى. أما إذا كنت لا تثق من نفسك أن تقوم بحفظها فإنك لا تقبلها. والوديعة أمانة، الوديعة أمانة، إذا سلمت عند المودع من غير تفريط منه ولا تعقد فإنه لا يقبل. إذا سلمت عنده من غير تفريط ولا تعد عليها ولا إهمال فإنه لا يقبل، لأنه أمين، والأمين لا يغادر. أما إذا كان سلمها بسبب تعدي منه عليها أو تفريط لحفظها فإنه يضمن. نعم.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. وباب قتل الصدقات.
من أودع وديعة فليس عليه ضمان، هذا كما ذكرنا أنه إذا سلمت عنده وديعة من غير تفريط منه ولا تعدي فإنه لا ضمان عليه لأنه أمين، والقول قوله يقبل قوله في هذا لأنه أمين. أما إذا تعدى وأتلفها أو أنه أهملها فسرقت أو ضاعت أو احترقت بسبب إهماله فإنه يضمنها. لا.
وباب قسم الصدقات. تقدم في آخر الزكاة. وباب قسم الفي والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى. كتاب النساء.
هذا بيان من المؤلف رحمه الله لأنه لم يجري على عادة الشافعية، لأنه شافعي هو. الشافعية كانوا يذكرون هنا باب قسم الصدقات وقسم الفي يذكرونه بعد الوديعة، فلماذا لم يذكر هذين البابين مثل ما درج عليه الشافعية؟ بين لكم هذا. قال إن قتل الصدقات هذا ذكره بعد الزكاة، بعد كتاب الزكاة في مصارف الثمن، لأن هذا المكان هو المكان الوارد له. وكذلك الفيض والغريمة أن لا يقضيها أن تكون بعد الجهاد كما يفعل غير الشافعية، أنهم يذكرون الفي والغنيمة بعد الجهاد، يذكرون قتل الصدقات بعد الزكاة. هذا هو البيان. نعم.
كتاب النكاح.
النكاح يطلق على العقد. النكاح في اللغة هو الاختلاط، اختلاط الشيء. وقال تناكح في الأشجار أو تناكح في الرماح إذا اختلط دخل بعضها ببعض. النكاح في اللغة هو الاختلاط ويطلق على العقد، على الإيجاب والقبول أنه نكاح. وجميع ما ورد في القرآن من ذكر النكاح فالمراد به العقد، جميع ما ورد أو أغلب ما ورد في القرآن من ذكر النكاح فالمراد به العقد. وقد يطلق النكاح على الوضع، يطلق النكاح على الوضع لأن العقد سبب له وأطلق عليه، وإلا من ناحية اللغة ومن ناحية الاستعمال فالنكاح هو العقد. ولا تعدلوا عقدة النكاح حتى يبلغ الإحرام أجله، يعني لا تعقدوا، لا ينتشر في المحرم ولا ينفق ولا يقصر. المراد بذلك العقد. المحرم لا يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال:
والنكاح في الإسلام باب عظيم أوصى الله جل وعلا به وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من المصالح إلى الأسر، ولما فيه من التكامل بين الزوجين، ولما فيه من الإحساس إحساس الفروج وغض البصر، ولما فيه من بقاء النسل والتجانس. النكاح في الإسلام مرفق عظيم إلى المرافق العظيم بما فيه يترتب عليه المصالح العظيمة التي لا تخفى. النكاح بلا شك أنه عقد عظيم وعقد شريف يترتب عليه المصالح بين الزوجين، مصالح بين الأسر، ومصالح للأمة أيضا، مصالح الزوجين لأنه يحصل بينهما الائتلاف والأنس، فالإطمئنان فيما بينهم والسكن فيما بينهم، ويحصل قضاء الوطن وإعفاف الفرج وغض البصر كما يحصل في الحديث بسبب النكاح، ويحصل به الثلاث والذريه التي يقوى بها مجتمع المسلمين، ويحصل به تعاون الزوجين، تعاون الزوجين على امور الحياه. الزوج يوسف، الزوج يفتح يجد ويفتح وينفذ، والمرأة تقوم بالبيت وشؤون البيت، فيحصل التعاون بين الزوجين. لذلك كل يقوم بعمل لا يقوم به الآخر، وينتج عن ذلك الذرية التي ينفع الله بها الوالدين وينفع بها الأم، ففيه مصالح عظيمة. ولهذا جاء ذكره في القرآن في مواضع حتى الله تعالى عليه، حيث هو قال لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع، أنكحوا الأيام منكم الصالحين من عبادكم وإمائكم ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه.
هذا الحديث فيه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للشباب خاصة شباب المسلمين، لأن الشهوة عنده أقوى، والدواعي الزواج عنده أكثر. النبي صلى الله عليه وسلم حتى على الزواج يا معشر الشباب، هذا خطاب خطاب للشباب المسلمين: من استطاع منهم الباء. الباء يراد بها كلة الزواج، ويراد بها أيضا الوقت، والمراد هنا الأول، المراد كلة الزواج. من استطاع منهم الباء أي كلة الزواج. من استطاع منهم الباء فليتزوج، هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على وجود الزواج. والزواج تعتريه الأحكام الخمسة: يكون واجبا لمن يخاف على نفسه من العنف، يخاف على نفسه من الفتنة فإنه يجب عليه، يجب عليه أن يتزوج، ويكون محرما في أحوال تزوج المعتدة والحق على المعتدة والحق على ذوات الموانع لمن النساء قربت عليكم مناسكم وكذا إلى آخر الآيات. إذا كان في موانع من النساء ويكون أيضا مقررا لمن لا يقدر على صلة الزواج وعلى القيام بحقوق الزوجية يريد المضارة بالمرأة يحرم عليه. فالزواج يختلف باختلاف الأحوال، تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا وتارة يكون محرما وتارة يكون مكروها، يختلف باختلاف الأحوال. من استطاع منكم الباحة فليتزوج. ثم بين صلى الله عليه وسلم فائدة الزواج له، فإنه أراض للبصر. الإنسان إذا تزوج وأبناه الله في زوجه ما يناظر، ما يناظر النساء، النظر إلى النساء حرام، النظر بشهوة إلى النساء حرام. والذي يدفع إلى هذا في الغالب هو عدم الزواج. فإذا تزوج الإنسان فإن الله جل وعلا يغنيه ولا ينظر إلى النساء التي لا تحل له، أغض للبصر وأحصن للفرج، أحصن للفرج من الوقوع في الفاحشة. الإنسان إذا كان عنده شهوة قوية ثم تزوج وصرفها فيما أتاح الله سبحانه وتعالى حصل بذلك فرج. ففيه تحصين لفرج الزوج وتحصين لفرج المرأة، تحصين لفرج الزوجين. نعم، هذا من مصالحه العظيمة، بل هو أعظم مصالحه، ولهذا نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله غض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع يعني يستطيع إزاءها يبتلى بالزواج وعنده ثوران شهوة وقوة وهو لا يستطيع التزوج، فماذا يعالج هذه القوة؟ عنده الصوم، احتيال الصوم يكسر الشهوة ويضعف الشهوة، لأن الشهوة ناتجة عن الأكل والشرب والغذاء. فإذا طال الإنسان ترك الأكل والشرب فإنه تضعف عنده مجاري الدم وتضعف عنده القوة التي تدفعه إلى ما لا يجوز من النظر إلى ما حرم الله أو من الوقوع في الفاحشة. فإذا قام ضعفت عنده الشهوة وصار له وجه، يعني الوجاء الأصل القصة، يعني لأن القصي لا يقع عند الشهوة، القصي إذا نزل في الصيفاء لا يقع عند الشهوة، الصيام مثل الثقة يشبه الثقة بأنه يوقع عند الشهوة، لا يقع عند الإنسان قوة. وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه الأمر بالزواج خصوصا للشباب ومن عنده قوة الشهوة لئلا تجرح به إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو أنه يبقى طائف البصر ينظر إلى النساء التي لا تحل له. ولا شك أن النظر المحرم يجر إلى ما لا تحل الأخرى، ولهذا قال جل وعلا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك إذ إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النظر في
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن أبي مات فما لي من ميراثه؟ فقال لك السدس. فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران وقيل إنه لم يسمع منه. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصحح ابن خيينة وابن الجارود.
الجواز يحتمل باختلاف الاقوال تاره يكون واجبا وتاره يكون مستحبا وتاره يكون مباحا وتاره يكون محرما وتاره يكون مكروها. يختلف باختلاف الاقوال. وان استطاع منكم ذلك بجلد جنب ثم بعيد رسول الله عليه وسلم فاعد في الزواج له وعنده غض للبصر. الانسان اذا تزوج واولاه الله بزوجه ما يدام بالحسن النساء. النظر الى النساء حرام. النظر بشهوه الى النساء حرام. والذي يدفع الى هذا الغرض هو هو عدم الجواز. فإذا تزوج الإنسان فإن الله جل وعلا يغنيه فلا ينظر إلى النساء التي لا تحل له. أغض للبصر وعقل للفرج، عقل للفرج من الوقوع في الفاحشة. الإنسان إذا كان عنده شهوة قوية ثم تزوج وطردها بما أباح الله سبحانه وتعالى حصل بذلك فرج. ففيه تحصيل لفرج الزوج وتحصيل لفرج المرأة، تحصيل لفرج الزوجين. نعم، هذا من مصالحه العظيمة، بل هو أعظم مصالحه. ولهذا نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه غض البصر هو أعظم بالبصر. ومن لم يستطع يعني يستطع إلا أن يكون في الزواج وعنده ثوران كهرباء وقوم وهو لا يستطيع أن يتزوج، فماذا يعالج هذه القوة؟ عودها للصوم، لأن الصوم يكمل الشهوة ويبعد الشهوة، لأن الشهوة ناتجة عن الأكل والشرب والغذاء. فإذا قال الإنسان ترك الأكل والشرب فإنه تضعف عنده مجاري الدم وتضعف عنده القوة التي تدفعه إلى ما يدور إلى النظر إلى ما حرم الله أو من الوقوع في الفاحشة. فإذا قام ضعفت عنده الشهوة وصار له وجه، يعني الوجه الأصل موثقة، يعني لأن الخصم لا يرفع عنده الشهوة. الخصم إذا ركب السيارة لا يرفع عنده الشهوة. السيارة مثل الإسراء، يشبه الإسراء لأنه يضعف الشهوة ولا يقع بإنسان قوة. فهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث في الأمر بالزواج خصوصا للشباب ومن عنده قوة للشهوة لئلا تجنح به إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو أنه يلقى طرفا ظهرا ينظر إلى النساء التي لا تحل له ولا تشفع عن الضرر المحرم من حكم الإسلام وعلى قصة الأخرى. ولهذا قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم أحسانا إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النظر في
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه.
يا رب 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 يا
وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصحح ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عزيز.
الزواج
الزواج تعتريه الأحكام الخمسة. يكون واجبا لمن يخاف على نفسه من العنف، يخاف على نفسه من الفتنة، فإنه يجب عليه، يجب عليه أن يتزوج. ويكون محرما في الأحوال تزوج المعتدة، العقد على المعتدة والعقد على زواج الموانع من النساء حرمت عليكم معاكم إلى آخر الحياة إذا كان فيه موانع من النساء. ويكون أيضا محرما لمن لا يقدر على طلب الزواج وعلى القيام بحقوق الزوجية، يريد المضافة في الظرف ويحرم عليه. فالزواج يختلف باختلاف الأحوال، صار كي يكون واجبا وصار كي يكون مستحبا وصار كي يكون مباحا وصار كي يكون محرما وصار كي يكون مكروه. يختلف باختلاف الأحوال. من استطاع منكم البلد فليتزوج. ثم بين صلى الله عليه وسلم كاملة الزواج له، فإنهما أطول البصر. الإنسان إذا تزوج وأرناه الله بزوجها ما يجاوب، ما يجاوب النساء. النظر إلى النساء حرام، النظر بشهوة إلى النساء حرام. والذي يدفع إلى هذا الغالب هو عدم الزواج. فإذا تزوج الإنسان فإن الله جل وعلا يغنيه فينظر إلى النساء التي لا تحل له، فأطول البصر وأحصن بالبصر، أحصن البصر من وقوع الفاحشة. الإنسان إذا كان عنده شهوة قوية ثم تزوج وصرف هذه أرباح الله سبحانه وتعالى حصل بذلك الغالب. ففيه تحصين لفرض الزوج وتحصين لفرض المرأة، تحصين لفرض الزوجين. نعم، وهذا من مصالحه العظيمة، بل هو أعظم مصالحه. ولهذا نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه العضو للفقر وعصر للفرض. ومن لم يستطع أن يستطع إلا فهيكل في الزوج عند ثوراء جرمه القوة وهو ما يستطيع التزوج، فماذا يعالج هذه القوة؟ عالجها الصوم. أحيانا الصوم يكسر الشهوة ويضعف الشهوة، لأن الشهوة ناجزة عن الأكل والشرب والغذاء. فإذا صار الإنسان ترك الأكل المكسور فإنه تضعف عنده مجال الأحلام، وتضعف عنده القوة التي تدفعه إلى ما لا يحيدون من النظر إلى ما حرم الله أو من الوقوع في الفاحشة. فإذا صام ضعفت عنده الشهوات وصار له وجاء، يعني الوجاء الأصل الصفر، يعني لأن الرسول ما يبقى عنده الشهوات، الفصيل إذا جهة الشفاء لا يبقى عنده الشهوات. فالصيام مثل القصار، يشتهي القصار في عمره يضعف الشهوات، ألا يبقى عنده الشهوات. وهذا ما أرشد إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحديث فيه الأمر بالزواج، خصوصا للشباب ومن عنده قوة الشهوة، لأنه يسمح به إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو أنه يبقى طائشا البصر ينظر إلى النساء الارتداد حلم الغير، ولو شك عن النظر المحرم يدخل الارتداد لا يدخل الكفار، عياذ قال جل وعلا كل المسلمين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك ادرى ان الله قدير بما يصنعون، وكل المؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن.
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال لك السدس. فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم، رواه أبو داود والنسائي وصحح ابن خزيمة.
من استطاع منكم الباء، الباء يراد بها كلة الزواج، ويراد بها أيضا الوقت، فالمراد هنا الأول المراد كلة الزواج. من استطاع منكم الباء أي كلة الزواج، من استطاع منكم الباء فليتزوج.
هذا امر من الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على وجود الزواج. الزواج تعتريه الاحكام الخمس. يقول واجبا لمن يخاف على نفسه من العذب، يخاف على نفسه من الفتنه فانه يجب عليه، يجب عليه ان يتزوج. ويكون مخرفا في احوال الزوج المعتده والعقد على المعتده والعقد على زواج المضاجع من النساء حرمت عليكم امهاتكم وكلاء الى اخر الايات إذا كان فيه موانع من النكاح. ويكون أيضا محرما لمن لا يقبل على سنة الزواج وعلى القيام بالعقود الزوجية، يريد المغامرة في المرأة يحرم عليه. الزواج يختلف باختلاف الأحوال، تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا وتارة يكون محرما وتارة يكون مكروها، يختلف باختلاف الأحوال. من استطاع منكم ذلك فليتزوج. ثم بين صلى الله عليه وسلم فائدة الزواج له، فإنه أغض من البصر. الإنسان إذا تزوج وأبناه الله بزوجه ما يناظر، ما يناظر النساء، النظر إلى النساء حرام، النظر بشهوة إلى النساء حرام. والذي يدفع إلى هذا الغالب هو عدم الزواج. فإذا تزوج الإنسان فإن الله جل وعلا يغنيه ولا ينظر إلى النساء التي لا تحل له، أغض للبصر وأحقن للبصر، أحقن للبصر من الوقوع في الفاحشة. الإنسان إذا كان عنده شهوة قوية ثم تزوج وطرقها فيما أتاح الله سبحانه وتعالى حصل بذلك الأمر. ففيه تحصيل لفرج الزوج وتحصيل لفرج المرأة، تحصيل لفرج الزوجين معا. هذا من مصالحه العظيمة، بل هو أعظم مصالحه. ولهذا نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنما غض البصر هو أحسن للفرج. ومن لم يستطع يعني يستطع عند الله يكون في الزواج عنده ثوراء الشهوة والقوة وهو لا يستطيع التزوج، فماذا يعالج هذه القوة؟ عدوها بالصوم، لأن الصوم يكثر الشهوة ويضعف الشهوة، لأن الشهوة ناتجة عن الأكل والشرب والغذاء. فإذا قام الإنسان ترك الأكل والشرب فإنه تضعف عنده مجاري الدم وتضعف عنده القوة التي تدفعه إلى ما لا يجوز من النظر إلى ما حرم الله أو من الوقوع في الفاحشة. فإذا قام ضعفت عنده الشهوة وصار له رجاء، يعني الوجه الاصل الصفه، يعني لان الفصل لا يبقى عنده الشهوه، الفصل اذا لقينا الفتيتا لا يبقى عنده الشهوه. والصيام مثل الفطره، يشبه الفطره لانه يوقع في الشهوه، لا يبقى عند الانسان قوه. فهذا ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه الامر بالزواج خصوصا للشباب ومن عنده قوة الشهوة لئلا تجمع به إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو أنه يبقى طائش البصر ينظر إلى النساء التي لا تحل له. ولا شك أن الغضب المحرم يجر إلى ما لا تحمد عقباه، ولهذا قال جل وعلا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظ فروجه ذلك كان ان الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن
ويحفظه في عمره. النظر
جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال لك السدس. فلما ولى دعاه فقال لك سدس اخر. فلما ولى دعاه فقال ان السدس الاخر طعمه. رواه احمد والاربعه وصححه الترمذي وهو من روايه الحسن البصري عن عمران وقيل انه لم يسمع منه. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصحح ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عدي.
I don't know.
وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. وعن المقدام بن معدي كرب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. أخرجه أحمد والأربعة سوى الترمذي وحسنه أبو زرعة الرازي وصححه أبو زرعة الرازي وصححه حاتم وابن حبان. وعن أبي أمامة ابن سهل رضي الله عنه قال فتبع عمر إلى أبي عبيدة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الله ورسوله مولى من لا مولى له، والخال وارث من لا وارث له. رواه أحمد والأربعة سوى أبي داود، وحسن الترمذي وصححه ابن حبان. وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استهل المولود ورث. رواه أبو داود وصححه ابن حبان.
Thank you.
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس للقاتل من الميراث شيء. رواه النسائي والدارقطني وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي. وقواه ابن عبد البر وأعله النسائي. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أخذ الوالد أو الولد فهو لعقبته من كان. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وصححه المديني وابن عبد البر ابن المديني وابن عبد البر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء نقمة كنقمة النسب لا يباع ولا يوهب. رواه الحاكم من طريق الشافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف وصححه ابن حبان.
Well, I'm going to go to the hospital.
وعن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرضكم زيد بن ثابت. أخرجه أحمد والأربعة سوى أبي داود وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم وأعل بالإرسال. باب الوصايا.
الله
باب
الوكائل.
باب الوصايا. قضية الشيخ: إذا أسلم الوارث في مرض مورثه المسلم المخوف فهل يستحق الإرث؟ حيث أنه يحتمل إنما أسلم لكي يرث من مورثه المسلم. فضيلة الشيخ: يرجى بيان صورة وجود أكثر من جدتين متساويتين في القربى.
لكن مراده لا يلف منك يعني من الاولاد الا بنفسه، وكان في ذاك الوقت ليس له الا ذنب. ثم رزق بعد ذلك للاولاد الذكور، يقولون انه ولد في اربعه ذكور بعد ذلك. فدل هذا الحديث على مشروعيه الوصيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر سعدا عليها ولم يبالغ في كون موته، فدل على مشروعية الوصية للمال. ثانيا الحديث دليل على أن الوصية تكون بالثلث فقط، على لا تجوز بأكثر من الثلث، فإن أعلى حد للوصية هو الثلث. ثالثا الحديث الكريم على أن الوصية بأقل من الثلث أفضل، كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث كثير، فدل على أن الوصية بأقل من الثلث يكون أفضل، وأن الوصية بالثلث أمر جائز لكن الوصية بأقل منه أفضل. ولذلك أوصى أبو بكر رضي الله عنه بالخروج، وأوصى غيره بأقل من ذلك، فدل على أن الوصية بأقل من الخروج أفضل. المسألة الخامسة
الحديث دليل على ان الانسان يؤجر على ما يورث عنه من الولد. الانسان يؤجر على ما يورث عنه من المال. قوله صلى الله عليه وسلم: انك ان تذر ورثتك اغنياء. الانسان اذا ترك مالا وورثه اقاربه فاغنوا به صاروا اغنياء. دل على انه يذكر على ذلك. خير من ان تبعه عاله لتصرفون الناس. هذا فيه دليل على طلب الرزق وان الانسان يطلب الرزق الحلال من اجل ان ينتفع به في حياته وينفع به بعد موته.
وعن عائشة أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أمي افتركت نفسها ولم توصي، وأظنها لو تكلمت تصدقت، أفلها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه واللفظ لمسلم.
هذا حديث عائشة رضي الله عنها أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إن أمي افتركت نفسها. الرجل هو سعد بن عبادة رضي الله عنه، هو سعد بن عبادة سيد الخزرة من الأنصار. قال: إن أمي افتركت نفسها، يعني لا تتفجأ اللي تتفجأ اللي تتفجأ. قالوا: أظنها لو تتكلمت تتصدق، يعني أنها كانت حريصة على الطلب ولكنها لم تتمكن بسبب المفاجأة المرسلة. وهذا يدل على ما تؤكد ما دل عليه الحديث السابق: ما حق من يزيد ليلتين الا وسيجده عنده. فهذه المراه عاجله الموت فلم تتمكن من الطلب. فمن جد ابنها بها رضي الله عنه وكان شديد الجد امه، قال: الها ابن تصدقت عنها؟ الم تبصري على نفعها وذره بها؟ قال: نعم. فهذا فيه دليل على ان الميت ينتفع بالصدقه عنه، وهذا لا خلاف فيه ان الميت ينتفع بالصدقه من مال قريب او من مال المسلم. من تصدق عن الميت سواء كان من اقاربه او من غيرهم فان ذلك ينفع اذا تفضله الله عز وجل. كذلك ينفع الميت الدعاء له والاستغفار له. قوله صلى الله عليه وسلم: اذا مات ابن ادم قطع عمله الا من ثلاث: صدقه جاريه وهي الوقت، او علم ينتفع به، او ولد صالح يدعو له. ينفع الميت ايضا الدعاء، ينفعه الدعاء دعاء اقاربه له او دعاء المسلمين: ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان. الدعاء من الله ينفعهم بإذن الله، والاستغفار لهم. الله جل وعلا لم يمنع الاستغفار من أهل الأموات إلا إذا كانوا مشركين، أما المسلمون فيستغفر لهم ويدعى لهم. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشرك، المشرك هو الذي لم يستغفر له. أما المسلم فإنه يستغفر له من أقاربه ومن غيره. كذلك الحج والعمرة عن الميت كل ذلك ينفعه، وردت به الأدلة. الميت ينتفع من عمل غيره بهذه الأمور: بالدعاء، بالصدقة، بالحج، بالعمرة. وأما قوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فهذا معناه أن الإنسان لا يصل إليه إلا لا ينفعه عند الله إلا عمله، لا ينفعه عند الله إلا عمله، وأن أعمال الناس لا تنفعه. فلا يشكل الإنسان على أن أباه أو جده أو أحد أقاربه كان صالحا وأنه مؤنث كما يعتقد بعضه، أو أن قرابته خالقون كما يعتقد بعض الجهال، يعتمدون على أقاربهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمه وعمته: لا أغني عنكم من الله شيئا، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد سليمي من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. الإنسان لا يعتمد على عمل غيره، ويظن إذا كان أقاربه أو أباؤه أو أجداده أو علماء أو صالحون، أو أنه قرابة النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه من أهل البيت، أن ذلك يكفيه وينفعه. هذا غلط. ولكن إذا تبرع أحد من الأحياء، إذا تبرع أحد من الأحياء للميت شيء من العمل الصالح نفعه ذلك، لأن هذا حق له، حق له تبرع به لغيره، هذا ينفعه عند الله سبحانه وتعالى. أما قوله تعالى: وليس للإنسان إلا ما سعى، فلا معنى أنه إذا لم يتبرع له أحد فإنه لا ينفعه أعمال الناس وصلاح الناس، لا ينفعه. أما إذا فيكون هذا الحديث وأنه مرتبط بالآية الكريمة: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، أن الإنسان إذا أراد نفع فيه الغي في عمل صالح من دعاء أو صدقة أو حج أو عمرة، أن ذلك ينفعه فيرتقي. تكون هذه الأدلة مخصصة لعموم الآية الكريمة. الأصل أن الإنسان ما ينفعه عمل غيره إلا ما دل الدليل عليه، كما في هذا الحديث وأمثاله، على أنه كما ذكرنا الإنسان لا يعتمد على صلاح غيره وعلى عمل غيره ويظن أن هذا يكفيه أو أنه ينفعه عند الله سبحانه وتعالى.
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه
كما يجب الحديث على رعية الزفر للوالدين، وأنه لا ينفق بالموت، الزفر للوالدين لا ينفق بالموت، فيستغفر لهما، وإذا كان عليهما ديون أو حقوق لله يسجلها أو حقوق لله عز وجل، كان يكون عليهما ديون، يكون عليهما ديون أو ذكرات أو حقوق لله، فإنه يؤديها عنه، أو حقوق للناس من الديون وغير الودائع وغير ذلك يؤديها، هذا من ذكر. كذلك إذا كان أحد الوالدين وصية ذكر ينفذها ويحافظ عليها، هذا من الذكر للوالدين، تصرف عنهما والدعاء لهما، هذا من الذكر الباقي بعد وفاة الوالدين. نعم.
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه أحمد والترمذي، وطواه ابن خزيمة وابن جارود، ورواه الدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وزاد في آخره: إلا أن يشاء الورثة، وإسناده حسن.
هذا الحديث لا بأس به، لا بأس به، حديث قوي، وهو يقول صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. قال الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، يعني للمواليد، فأعطى الوالدين حقهما وأعطى الأولاد حقوقهم معاقلة الزوجين حقوقهم وأعطى الإخوة والأخوات والعقبة حقوقهم كما شرعه الله من الموارد. فلا وصية لوالد لا يجوز للإنسان أن يوصي لأحد ورثته بشيء زائد على مسلمه ذلك إلا في ذلك من المخافاة وعدم الرضا بحكمة الله سبحانه وتعالى. فهذا يكون ناسخا لقوله تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. هذا كان في أول الأمر. فلما نزلت آيات المواعيد نسخت هذه الآية فلا وصية أيوان لأن الله أعطى الوارث حقه أيدي الاكتفاء بما أعطى الله سبحانه وتعالى. فإذا ضمنت هذا الحديث إلى حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه لأن الوصية لا تجوز لأكثر من الثلث عرفت أن الوصية بشرط صحتها شرطان. الشرط الأول أن تكون للثلث سابقا. الشرط الثاني أن لا تكون لواحد. الشرط الثاني أن لا تكون الوصية لوارث. وفي قوله صلى الله عليه وسلم إلا أن يشاء الورثة إذا رضي الورثة بعد الموت إذا أوصى الإنسان إليه لوارث من ورثته ومات فالوصية لا تنفذ إلا إذا رضي الورثة وأرضوه بعد الموت فإنها تنفذ. أما إذا عارضوا فإنها تكون وصية باطلة لا تنفذ. فدل على أن تحريم الوصية للوالد دل على أن العلة في ذلك المحافظة على حقوق الورثة وعدم المحاباة مع بعضهم.
وعن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاتكم زيادة في حسناتكم. رواه الدارقطني وأخرجه أحمد والبزار من حديث أبي الدرداء وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وكلها ضعيفة لكن قد يقوي بعضها بعضا والله أعلم.
نعم هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تصدق عليكم بثلث أموالكم عند وفاته. هذا يؤكد ما سبق من مشروعية الوصية وأنها تفضل من الله سبحانه وتعالى وصدق عليكم يعني تفضل عليكم فشرع لكم الوصية وأنها تكون بالثلث فأقل تكون بالثلث فأقل. فالحديث وإن كان فيه مقال في الثلث لكن يقول الحافظ رحمه الله إنه يتقوى بعضها ببعض ويعتبر دائما الأحاديث السابقة التي فيها مشروعية الوصية وأنها تكون بالثلث لا يعتبر فيها حديث خصوصا حديث سعد قال له الثلث والثلث كثير فهذا يؤجل قوله بثلث أموالي.
باب الوديعة.
الوديعة هي المال الذي يكون عند الإنسان ليحفظه إليه. الوديعة هي المال الذي يكون عند الإنسان ليحفظه لغيره من غير أجرة هذه الوديعة. المعقود يكون من الودع وهو الترك. فمن ترك مالا عند أحد ليحفظه له فقد أودعه عنده. أما إذا تركه عنده ليحفظه بالأجرة فهذا ليس وديعة. هذه أجرة الإجارة هذه إشارة. وقبول الوديعة هو من التعاون على البر والتقوى. قبول الوديعة ومن تقبل الأخاك مودع شيء تحفظه له، هذا إذا كنت تثق من نفسك المحافظة عليها فإن هذا يستحق، لأنه التعاون على البر والتقوى. أما إذا كنت لا تثق من نفسك أن تقوم بحفظها فإنك لا تقبلها. والوديعة أمانة، الوديعة أمانة إذا سلمت عند المودع من غير تفريط منه ولا تعقد فإنه لا يقبلها. إذا سلمت عنده من غير تفريط ولا تعد عليها ولا إهمال فإنه لا يقبلها، لأنه أمين، والأمين لا يغادر. أما إذا كان سلمها بسبب تعدي منه عليها أو تفريط لحفظها فإنه يضمن. نعم.
عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أودع وديعة فليس عليه ضمان. أخرجه ابن ماجه وفي إسناده ضعف. وباب قتل الصدقات.
من أودع وديعة فليس عليه ضمان، هذا كما ذكرنا أنه إذا سلمت عنده وديعة من غير تفريط منه ولا تعبد فإنه لا ضمان عليه لأنه أمين، والقول قوله يقبل قوله في هذا لأنه أمين. أما إذا تعدى وأتلفها أو أنه أهملها فسرقت أو ضاعت أو احترقت بسبب إهماله فإنه يضمنها. لا.
وباب قسم الصدقات. تقدم في آخر الزكاة. وباب قسم الفي والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى. كتاب النساء.
هذا بيان من المؤلف رحمه الله لأنه لم يجري على عادة الشافعية، لأنه شافعي هو. الشافعية كانوا يذكرون هنا بعد قسم الصدقات وقسم الفي يذكرونه بعد الوديعة، فلماذا لم يذكر هذين البابين مثل ما درج عليه الشافعية؟ بين لكم هذا. قال إن قتل الصدقات هذا ذكره بعد الزكاة، بعد كتاب الزكاة في مصارف الثمن، لأن هذا المكان هو المكان الوارد له. وكذلك الفيض والغريمة اللائق بها أن تكون بعد الجهاد كما يفعل غير الشافعية، أنهم يذكرون الفيض والغريمة بعد الجهاد، يذكرون قتل الصدقات بعد الزكاة. هذا هو البيان. نعم.
كتاب النكاح.
النكاح يطلق على العقد. النكاح في اللغة هو الاختلاط، اختلاط الشيء، يقال تناكح في الأشجار أو تناكح في الرماح إذا اختلط دخل بعضها في بعض. النكاح في اللغة هو الاختلاط ويطلق على العقد، على الإيجاب والقبول أنه نكاح. وجميع ما ورد في القرآن من ذكر النكاح فالمراد به العقد، جميع ما ورد أو أغلب ما ورد في القرآن من ذكر النكاح فالمراد به العقد. وقد يطلق النكاح على الوصف، يطلق النكاح على الوصف لأن العقد سبب له وأطلق عليه، وإلا من ناحية اللغة ومن ناحية الاستعمال فالنكاح هو العقد. ولا تعدلوا عقدة النكاح حتى يبلغ الإحرام والحج، لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يقصر، المراد بذلك العقد. المحرم لا يعقد النكاح لا لنفسه ولا لغيره. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال:
والنكاح، النكاح في الإسلام باب عظيم أوصى الله جل وعلا به وأمر به، وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من المصالح إلى الأسر، ولما فيه من التكابر بين الزوجين، ولما فيه من الإعفاف، إعفاف الفروج وغض البصر، ولما فيه من بقاء النسل والكلام. النكاح في الإسلام مرفق عظيم إلى المرافق العظيم بما فيه يترتب عليه من المصالح العظيمة التي لا تخفى. النكاح بلا شك أنه عقد عظيم، عقد شريف يترتب عليه المصالح بين الزوجين، مصالح بين الأسر، ومصالح للأمة أيضا، مصالح للزوجين لأنه يحصل بينهما الائتلاف والأنس، فبإذن الله فيما بينهم السكن فيما بينهم، ويحصل قضاء الوطن وإعفاف البر وغض البصر كما يكتب في الحديث بسبب النكاح، ويحصل به الثلاث والذرية التي يقوى بها مجتمع المسلمين، ويحصل به تعاون الزوجين، تعاون الزوجين على أمور الحياة. الزوج يوسف، الزوج يفتح يجد ويفتح ويقوم، والمرأة تقوم بالبيت وشؤون البيت، فيحصل التعاون بين الزوجين في ذلك، كل يقوم بعمل لا يقوم به الآخر، وينتج عن ذلك الذرية التي ينفع الله بها الوالدين وينفع بها الأم، ففيه مصالح عظيمة. ولهذا جاء ذكره في القرآن في مواضع حتى الله تعالى عليه، حيث ما قال لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، أنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ليكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. نعم.
عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصل للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. متفق عليه.
هذا الحديث فيه توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للشباب خاصه شباب المسلمين، لان الشهوه عنده اقوى، والدواعي الزواج عنده اكثر. النبي صلى الله عليه وسلم حثه على الزواج: يا معشر الشباب، هذا خطاب خطاب للشباب المسلمين، من استطاع منهم الباء. الباء يراد بها كلة الزواج، ويراد بها أيضا الوقت، والمراد هنا الأول، المراد كلة الزواج. من استطاع منهم الباء أي كلة الزواج. من استطاع منهم الباء فغير الزوج، هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فدل على وجود الزواج.
الجواز تعتريه الأحكام الخمسة، يكون واجبا لمن يخاف على نفسه من العنف، يخاف على نفسه من الفتنة فإنه يجب عليه، يجب عليه أن يتزوج، ويكون محرما في أحوال تزوج المعتدة والحق على المعتدة والحق على ذوات الموانع من النساء قربت عليكم مراتكم وبنات إلى آخر الآيات، إذا كان في موانع من النساء. ويكون أيضا محرما لمن لا يقدر على صلة الجواز وعلى القيام بحقوق الزوجية، يريد المضارة بالمرأة يحرم عليه. فالجواز يختلف باختلاف الأحوال، تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا وتارة يكون محرما وتارة يكون مكروها، يختلف باختلاف الأحوال. من استطاع منكم الباءة فليتزوج. ثم بين صلى الله عليه وسلم فائدة الجواز له، فإنه مراد للبصر. الإنسان إذا تزوج وأمناه الله بزوجه ما يناظر، ما يناظر النساء، النظر إلى النساء حرام، النظر بشهوة إلى النساء حرام. والذي يدفع إلى هذا بالغالب هو عدم الزواج. فإذا تزوج الإنسان فإن الله جل وعلا يغنيه ولا ينظر إلى النساء التي لا تحل له، أغض للبصر وأحصن للغض، أحصن للغض من الوقوع في الفاحشة. الإنسان إذا كان عنده شهوة قوية ثم تزوج وصرفها فيما أتاح الله سبحانه وتعالى حصن لذلك غضب. ففيه تحصين لفرج الزوج وتحصين لفرج المرأة، تحصين لفرج الزوج. نعم، وهذا من مصالحه العظيمة، بل هو أعظم مصالحه، ولهذا نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله غض للبصر وأحصن للفرج. ومن لم يستطع يعني يستطع إلزاءها يبتلى في الزواج وعندك وراء شهوة وقوة وهو لا يستطيع التزوج، فماذا يعالج هذه القوة؟ عالجها بالصوم، احتيال الصوم يكسر الشهوة ويضعف الشهوة، لأن الشهوة ناتجة عن الأكل والشرب والغذاء. فإذا طال الإنسان ترك الأكل والشرب فإنه تضعف عنده مجال الدم وتضعف عنده القوة التي تدفعه إلى ما لا يجوز من النظر إلى ما حرم الله أو من الوقوع في الفاحشة. فإذا قام ضعفت عنده الشهوة وصار له وجه، يعني الأدوية الأصل القصي، يعني لأن القصي لا يقع عند الشهوة، القصي إذا أزيل الزكاة لا يقع عند الشهوة، الصيام مثل الثقة يشبه الثقة بأنه يوقع عند الشهوة، لا يقع عند الإنسان قوة. وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث فيه الأمر بالزواج خصوصا للشباب ومن عنده قوة الشهوة لئلا تجرح به إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو أنه يبقى طائش البصر ينظر إلى النساء التي لا تحل له. ولا شك أن النظر المحرم يجر إلى ما لا تفرض الأخلاق، ولهذا قال جل وعلا كل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك إذ إن الله خبير بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النظر في
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال لك السدس. فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران وقيل إنه لم يسمع منه. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصحح ابن خيينة وابن الجارود.
النظر إلى النساء حرام
نظر بشهوة من أمريكا الحرام. والذي يدفع إلى هذا الزرع هو عدم الجواز. فإذا تزوج الإنسان فإن الله جل وعلا يغنيه فلا ينظر إلى النساء التي لا تحل له. أغض للبصر وعقل للبصر أحسن الفرد من الوقوع في الفاحشة. الإنسان إذا كان عنده شهوة قوية ثم تزوج وتركها بما أباح الله سبحانه وتعالى حصل بذلك فرد. ففيه تحصيل لفرد الزوج وتحصيل لفرد المرأة. تحصيل لفرد الزوجين. نعم. هذا من مصالح العظيمة، بل هو أعظم مصالح، ولهذا نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه غلط للبصر وأحسن للبصر. ومن لم يستطع يعني يستطيع الباءه يكون في الزواج، وعنده ثوران شهوة وقوم، وهو لا يستطيع يتزوج، فماذا يعالج هذه القوة؟ عودها للصوم. لأن الصوم يكمل الشهوة ويبعد الشهوة، لأن الشهوة ناتجة عن الأكل والشرب والغذاء. فإذا قال الإنسان ترك الأكل والشرب فإنه تضعف عنده مجال الدم وتضعف عنده القوة التي تدفعه إلى يدفعه إلى ما لا يجوز إلى النظر إلى ما حرم الله أو من الوقوع في الفاحشة. فإذا قام ضعفت عنده الشهوة وصار له وجه، يعني الوجه الأصل موثقة، يعني لأن الخصي لا يدفع عنده الشهوة. الخصي إذا رجل يتعب لا يدفع عنده الشهوة. والسيارة مثل الانتصار يشبه الانتصار لأنه يبعد الشهوة ولا يقع الإنسان قوة. فهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم الحديث في الأمر بالزواج خصوصا للشباب، ومن عنده قوة للشهوة لئلا تجنح به إلى ما أمر الله سبحانه وتعالى، أو أنه يلقى طائشا ظهر ينظر إلى النساء التي لا تحل له، ولا شك أن الزواج المحرم ينفذ إلى الإنسان المعنى في الأخلاق. ولهذا قال جل وعلا: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم أحسانا من جزاها قبيل بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النظر في
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال: لك السدس. فلما ولى دعاه فقال: لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال: إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي، وهو من رواية الحسن البصري عن عمران، وقيل إنه لم يسمع منه.
يا رب 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 يا
وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصحح ابن خزيمة وابن الجارود وقواه ابن عبيد.
جل على وجود الزواج
والزواج تعتريه الأحكام الخمسة. يكون واجبا لمن يخاف على نفسه من العنف، يخاف على نفسه من الفتنة، فإنه يجب عليه، يجب عليه أن يتزوج. ويكون مقررا في الأحوال يزوج المعتدة، العقد على المعتدة والعقد على زواج الموانع من النساء حرمت عليكم مهاركم إلى آخر الحياة إذا كان فيه موانع من النساء. ويكون هذا مقررا فإذا لا يقدر على طلب الزواج وعلى القيام بحقوق الزوجية، يريد المضاربة في الغرب يحرم عليه. فالزواج يختلف باختلاف الأحوال، تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحبا وتارة يكون مباحا وتارة يكون محرما وتارة يكون مكروها، يختلف باختلاف الأحوال. من استطاع منكم البلد فليتزوج. ثم بين صلى الله عليه وسلم كاملة الزواج له، فإنهما أطول البصر. الإنسان إذا تزوج وأغناه الله بزوجها ما يناظر، ما يناظر النساء، النظر إلى النساء حرام، النظر بشهوة إلى النساء حرام. والذي يدفع إلى هذا في الغالب هو عدم الزواج. فإذا تزوج الإنسان فإن الله جل وعلا يغنيه فينظر إلى النساء التي لا تحل له، أغض البصر وأحصن بالبصر، أحصن البصر من وقوع الفاحشة. الإنسان إذا كان عنده شهوة قوية ثم تزوج وصرف هذه أرباح الله سبحانه وتعالى حصل بذلك الغرض. ففيه تحصين لفرض الزوج وتحصين لفرض المرأة، تحصين لفرض الزوجين. نعم، وهذا من مصالحه العظيمة، بل هو أعظم مصالحه، ولهذا نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه الحظ للفقر وعصم للفرض. ومن لم يستطع يعني يستطع الا فهي ثلث الزواج، وعند وراء جاره وقوه وهو ما يستطيع التزوج، فماذا يعالج هذه القوه؟ عالجها الصوم، الصيام والصوم يكسر الشهوه ويضعف الشهوه، لان الشهوه ناتجه عن الاكل والشرب والغذاء. فإذا صار الإنسان ترك الأكل المكسور فإنه تضعف عنده مجال الدم، وتضعف عنده القوة التي تدفعه إلى ما لا يقيدون من النظر إلى محرم الله أو من الوقوع في الفاحشة. فإذا صار ضعفت عنده الشهوة وصار له وجاء، يعني الوجاء الأصل الصدق، يعني لأن الرسم لا يقطع عنده الشهوة، الخطيب إذا جهة الاستبراء لا يقطع عنده الشهوة. فالصيام مثل القصر، يشتهر القصر صيام معروف عند الشهوة، ألا يقطع عنده الشهوة؟ وهذا ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه الأمر بالزواج خصوصا للشباب، ومن عنده قوة الشهوة لأنه يسمح به إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو أنه يلقى طائش البصر يوم ويغنجك التي لا تحل لك. ولو شك عن الغرض المحرم يدعو الجنسية ما يفكر الغرباء حيا بقال الجنة وعلى كل المسلمين يغضوا من أصحابه ويحفظوا الظروف لعلك أسرار إن الله قبيل بما يصنعون. وقل للمؤمنات يغضن من أصحابهن ويحفظن فروجهن. النظر
جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني مات فما لي من ميراثه؟ فقال لك السدس. فلما ولى دعاه فقال لك سدس آخر. فلما ولى دعاه فقال إن السدس الآخر طعمة. رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وهو من رواية الحسن البصري عن عمران وقيل إنه لم يسمع منه. وعن ابن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. رواه أبو داود والنسائي وصحح ابن خزيمة.
من استطاع منهم الباء، الباء يراد بها كلة الجواز ويراد بها أيضا الوقت. فالمراد هنا الأول المراد كلة الجواز، من استطاع منهم الباء أي كلة الجواز.
من استطاع منكم الباءة فليتجوز. هذا أمر من الرسول صلى الله عليه وسلم فدل على وجود الزواج. الزواج تعتريه الأحكام الخمس. يكون واجبا لمن يخاف على نفسه من العنف، يخاف على نفسه من الفتنة فإنه يجب عليه، يجب عليه أن يتزوج. ويكون مخرفا في أحوال الزوجة المعتدة والعقد على المعتدة والعقد على زواج المضاجع من النساء حرمت عليكم أمهاتكم وثلاثة إلى آخر الآيات إذا كان فيه موانع من النساء. ويكون أيضا محرما لمن لا يقبل على سنة الزواج وعلى القيام بالنقود الزوجية، يريد المغارة في المرأة يحرم عليه. فالزواج يختلف باختلاف الأحوال، تارة يكون واجبا وتارة يكون مستحقا وتارة يكون مباحا وتارة يكون محرما وتارة يكون مكروها، يختلف باختلاف الأحوال. من استطاع منكم ذلك فليتزوج. ثم بين صلى الله عليه وسلم فائدة الزواج له، فإنه أغض من البصر. الإنسان إذا تزوج وأبناه الله بزوجة ما يناظر، ما يناظر النساء، النظر إلى النساء حرام، النظر بشهوة إلى النساء حرام. والذي يدفع إلى هذا الغالب هو عدم الزواج. فإذا تزوج الإنسان فإن الله جل وعلا يغنيه ولا ينظر إلى النساء التي لا تحل له، أغض للبصر وأحقن للمرض، أحقن الفرد من الوقوع في الفاحشة. الإنسان إذا كان عنده شهوة قوية ثم تزوج وصرفها فيما أتاح الله سبحانه وتعالى حقن بذلك الفرد. ففيه تحصيل لفرض الزوج وتحصيل لفرض المرأة، تحصيل لفرض الزوجين معا. هذا من مصالحه العظيمة، بل هو أعظم مصالحه، فلهذا نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنما غض البصر هو أحسن للفرض. ومن لم يستطع يعني يستطع عند الله أن يكون في الزواج عنده ثواب الشهوة والقوة وهو لا يستطيع التزوج، فماذا يعالج هذه القوة؟ عالجها بالصوم، لأن الصوم يكسر الشهوة ويبعد الشهوة، لأن الشهوة ناتجة عن الأكل والشرب والغذاء. فإذا قال الإنسان ترك الأكل والشرب فإنه تضعف عنده مجاري الدم وتضعف عنده القوة التي تدفعه إلى ما لا يجوز من النظر إلى ما حرم الله أو من الوقوع في الفاحشة. فإذا قام ضعفت عنده الشهوة وصار له رجاء، يعني الوجه الاصل الصفه، يعني لان الفصل لا يبقى عند الشهوه، الفصل اذا لقيت الفتيتا لا يبقى عند الشهوه. الصيام مثل الفطره، يشبه الفطره لانه يوقع في الشهوه، لا يبقى عند الانسان قوه. فهذا ما ارشد اليه النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث فيه الامر بالزواج خصوصا للشباب ومن عنده قوة الشهوة لئلا تجمع به إلى ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو أنه يبقى طائش البصر ينظر إلى النساء التي لا تحل له. ولا شك أن الغضب المحرم يجر إلى ما لا تحمد عقباه، ولهذا قال جل وعلا كل المؤمنين يغض من أبصارهم ويحفظ فروجه، ذلك أن كان إن الله خبير بما يصنعون. وكل المؤمنات يغضبن من أبصارهن ويحفظن فروجهن. النظر